بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إلى كل فتاة حضرت معنا هذه الليلة أقول لها السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ويسرنا بمناسبة افتتاح دار الإيمان لتعليم القرآن أن نقدم لكم الشيخ سعد البريك في محاضرته أثر القرآن على الفتاة المسلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فعنوان محاضرتنا كما تفضل المقدم جزاه الله خير الجزاء القرآن وأثره على المرأة المسلمة أو على الفتاة المسلمة. ولا شك أن كتاب الله جل وعلا من تمسك به لم يضل أبدا، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله وسنتي. وهذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من اعتصم به نجا ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا القرآن هو ربيع قلوب المؤمنين، وهذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية كافة إلى يوم القيامة، وهذا القرآن هو جواب وغذاء ودواء و كنز ثمين، وفيه إجابة لحاجات الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. ما فرطنا بالكتاب من شيء. وهذا القرآن قد حفظه الله جل وعلا، فلا خطر أن يحرف أو يزاد فيه أو ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الصلا. ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي تبهللا. القرآن الكريم ما نزل إلا ليعمل به، ما أنزل الله جل وعلا هذا القرآن لتزين به المجالس أو لتزخرف به الدور والغرف أو ليعلق على الرفوف أو ليكنز في المساجد، وإنما أنزل هذا القرآن لكي يعمل بصغيره قبل كبيره، ولكي يعمل بدقيقه مع جليله. هذا القرآن هو حجة في كل حرف من حروفه، وفي كل سورة من سوره، وفي كل آية من آياته، فهو معجز. ولهذا كان إعجازه شاملا لكل شيء، إعجاز البيان، إعجاز اللغة، إعجاز الطب، إعجاز الفلك، إعجاز في كل أمر من الأمور. ولذا كان معجزة خالدة إلى يوم القيامة. كانت معجزة عيسى من جنس ما اشتهر به قومه اليونان، وكانت معجزة في الطب، يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفق بها فيكون طيرا بإذن الله. وانتهت معجزته بانتهاء نبوته ورسالته. كانت معجزة موسى عليه السلام من جنس ما اشتهر به قومه، وهو السحر، فجاءت معجزته في يده تخرج بيضاء من غير سوء. جاءت معجزته في عصاه ألقاها فإذا هي ثعبان مبين يلقف ما يأفكون. وانتهت معجزة موسى عليه السلام بانتهاء رسالته. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلما كانت رسالته إلى الثقلين الجن والإنس إلى يوم القيامة، وهو المقفي والحاشر والخاتم وليس بعده نبي، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فكانت معجزته متجددة لكل زمان ومكان إلى أن يبعث الله، إلى أن يقبض الله هذه البشرية، وإلى أن تقوم الساعة. أيتها الأخوات، القرآن الكريم شأنه عظيم، والذي لا يعرف الشيء لا يمكن أن يتصور حقيقته. وأضرب لكم الآن مثلا، نتكلم الآن عن القرآن الكريم، وبالمثال يتضح المقال. لو أننا نسبح في عرق من الحر والقيء، قد تضايقنا من انطفاء التيار الكهربائي مثلا في حر الشمس في النهار، وأصبح الواحد منا يسبح عرقا على وجهه وجسمه، هل يغني عن أن نصف له أنه توجد مكيفات من نوع سبليت أو من نوع كالفينيتر أو من أي نوع من الأنواع التي من شأنها الهدوء والراحة وبرودة المكان والتبريد الجميل؟ لو أن إنسانا يسبح في العرق من الحر وأخذنا نصف له ألوان التكييف وأنواع المكيفات وبرودة الغرف التي امتلأت بالمكيفات، لا أظن أن وصفنا هذا وكلامنا هذا سوف يجفف من عرقه قطرة واحدة. لماذا؟ لأن وصف الشيء لا يغني عن الدخول في حقيقته. فكذلك التي نقول لها إن القرآن كذا وكذا وكذا، لن تجد حقيقة ما نصف لها إلا إذا دخلت في سلك الحافظات والمتعلمات والدارسات والطالبات. فهذا الذي ذكرناه مثلا، الذي نقول إنه يسبح من العرق من شدة الحر، لو أخذنا نصف له ساعة أنواع المكيفات ما جف عرقه ولم يجد نوعا من الراحة. لكن حينما نأتي نأخذه وندخله في حجرة فيها ولو مكيف واحد، سيجد خلال دقائق أنه امتلأ راحة وبرد جسمه ووجد الطمأنينة والارتياح الكامل. فكذلك هذا المثل نطبقه على ما نحن فيه الآن. حينما نصف أثر القرآن على أناس لا يعملون بالقرآن، ونصف أثر القرآن لأناس لا يلتزمون بأوامر القرآن، ونصف أثر القرآن لأناس لا يجعلون القرآن زادهم اليومي، يسلونه آناء الليل وآناء النهار، ولهم نصيب فيه بإذن الله جل وعلا، فإننا كالذي يصف الحسناء للعميان، ولا حاجة إلى مزيد من التفصيل. أثر القرآن على الفتاة المسلمة أولا في إيمانها بالله جل وعلا، فهذه الفتاة والمسلمة صغيرة كانت أم كبيرة، عجوزا كانت أم صغيرة، المهم أنها تعرف أن القرآن من عند الله جل وعلا. إذن فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به جل وعلا، فنفهم من هذا أن الله من صفاته أنه يتكلم كلاما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له لسان، لا يلزم من كلامه أن يكون له حنجرة، لا يلزم من كلامه جل وعلا أن يكون في الحلق لسان المزمار، لا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون أدوات الكلام التي يخرج بها الصوت من البشر أن تكون موجودة في الله، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أننا نؤمن أن الله يتكلم. والكلام من صفات الله الذاتية ومن صفات الفعل، فإن الله في الأصل متكلم ويتكلم حيث ويتكلم إذا شاء متى شاء، فنؤمن بأن لله صفة الكلام، وهذا جلي واضح. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: وكلمه ربه. فالله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام. فهذا القرآن الذي نحن نقرأه ونتلوه آناء الليل وآناء النهار هو كلام الله جل وعلا. فالواحدة منا أو الواحدة منكن حينما تقرأ كتاب الله جل وعلا فإنها تقرأ كلام رب السماوات والأرض، تقرأ كلام الذي البشرية كلها في قبضته جل وعلا، تقرأ كلام الذي السماوات مطويات بيمينه، تقرأ كلام الخالق الذي هذه الأنفس على وجه الأرض كلها بيده سبحانه، تقرأ كلام الذي يقدر أرزاق الخلائق في الليل والنهار، تقرأ كلام الذي لا تخفى عليه خافية، تقرأ كلام الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاعرفي كلام من تقرأين. ربما نجد من بعض الناس من يلقي بيانا ويلقي انتباها ويلقي اهتماما حينما يقرأ كلام مسؤول من المسؤولين أو رئيس من الرؤساء أو عظيم من العظماء، ولكن حينما يتلو كلام الله جل وعلا لا ينتبه لهم ولا يتدبره. وهذا لا شك من الجهل، فإن من يعرف عظمة ربه ولو أدنى حقوق المعرفة فإن هذا سيدعوه إلى أن يتأمل هذا الكلام. ومن كان بالله أعرف كان منه أقوى، وصدق الله العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا القرآن أثره على الفتاة أن تعلم أن هذا كلام الله جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها جاءت المجادلة التي ذكر الله شأنها في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتهما. تقول عائشة رضي الله عنها جاءت المجادلة فاطمة بنت قيس تشكو زوجها، قالت يا رسول الله إن زوجي كبير وقد ظاهر مني ولي منه عيال، إن ظلمتهم إلي جاعوا وإن جعلتهم لديه ضاعوا. تقول عائشة والله إن المجادلة لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وما بيني وبينهما إلا الستر، خرقة، ستارة، قماش دقيق لطيف. تقول عائشة الرسول مع المجادلة على يمين الستر في ظاهر الحجرة، وأنا على يسار الستر في باطن الحجرة، والله ما سمعت كلامها. وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادله. فأنت أيتها المسلمة تقرأين كلام الذي يسمع خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وتقرأين كلام الذي يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أثر هذا القرآن على الفتاة المسلمة أن تعرف الله جل وعلا، لأننا إيماننا بالله إيمان وحي، إيمان غيب، لم ننتظر مجلس الأمن أو هيئة الأمم لكي تعطي بيانا عن صفات الله وأسمائه وذاته، ولا نقبل أن يجتمع هيئة كبار العلماء في أي دولة من الدول أو المجمع الفقهي ليقولوا لقد اجتمعت الهيئة وقررت أن الله اسمه كذا ومن أسمائه كذا وكذا وأن صفات الله كذا وكذا. لماذا لا نقبل من صغير ولا كبير، لا من هيئة ولا علماء، كل ما يتعلق بالله؟ لأن الإيمان بالله إيمان غيب، والغيب لا يمكن أن نعلمه إلا بوحي، والوحي جاء من عند الله في هذا القرآن، فلا يمكن أن نجعل في القلب والذاكرة والذهن معلومة عن الله إلا بوحي من عند الله جل وعلا. الله جل وعلا لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فأنت مثلا حينما أقول لك إن الله هو العليم أو إن الله هو السميع، من أين جئنا بهذا؟ بحثنا وجدنا في القرآن آية فيها أن الله سميع فسمينا الله سميع ووصفنا الله بأنه سميع، عرفنا في القرآن آية بأن الله عليم فسمينا الله عليم ووصفناه بوصف أنه عليم. لكن مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل أن نصف الله جل وعلا بوصف لم يصف نفسه به ولم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا أقول لك أيها الأخت المسلمة، هل تشكين من ضيقة الصدر؟ هل تشكين من الهم؟ هل تشكين من القلق؟ هل تشكين من الغم؟ هل بينك وبين زوجك مشاكل؟ هل بينك وبين أهلك مشاكل؟ تهجدي آخر الليل فإن الله يتنزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ فأنت بدلا تقولين تعال يا شيخ من أين جئت لنا بهذه المعلومة؟ تقول إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، أن تأتي بكلام من عندك؟ هذا كلام عن الله وعن رسول الله، هذا كلام عن الله وعن ذات الله أن الله يتنزل، من أين جئت بهذا الكلام؟ أقول لك يا أختي جزاك الله خيرا، لأنني لا يمكن أن أنقل شيئا عن اسم الله أو أصف صفة من أفعال الله إلا بوحي من الله أو كلام من نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في السنة أن النبي وقد ثبت في السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتنزل في الثلث الآخر فيبسط يده ويقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ إذا أنا لما تكلمت عن الله ما تكلمت من نفسي، وما نقلت خبرا عن مجلة سيدتي، وما نقلت خبرا عن مجلة آخر ساعة، وما نقلت خبرا عن مجلة النهضة، وما نقلت خبرا عن مجلة من المجلات أو شريط من الأشرطة. إذن فكل ما يتعلق بالله لا نقبل فيه إلا ما كان النقل فيه عن الله وعن رسوله. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالله جل وعلا في مقام وحدانيته لم يرضى لنا إلا بالعلم، ما قال فاعرف أنه لا إله إلا الله، لأن المعرفة تزيد تنقض، المعرفة معرضة للنقض، معرضة للمحاورة، معرضة للإبطال. أما العلم فالعلم حقائق لا يمكن يعني لا يمكن أن نرضى في مقام وحدانية الله جل وعلا إلا بذلك. فالقرآن الكريم أثره عليك أيتها المسلمة أن تؤمني بالله جل وعلا. وإيش هذا الإيمان؟ لو سألتك وقلت ما هذا الإيمان الذي أثره عليك أيتها المسلمة، الحقيقة تقول، وليست حقيقة المعلومات أو الثقافة، لا، بل الحقائق القرآنية. لأننا اتفقنا وإياكم قبل قليل، أو وإياكن قبل قليل، أننا لا نتكلم عن الله إلا بدليل من القرآن أو بدليل من السنة. قد يعني قد في أي علم من العلوم، في أي نظرية من النظريات، قد نأتي باجتهادات العقول، بتحاليل المعامل، بالتجارب، بالمختبرات، بالبراهين، بالاستقراء، بالأدلة المختلفة، لكن عن الله وعن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته لا يمكن أن نتكلم إلا بموجب الدليل الذي هو عن الله وعن أسمائه وصفاته. فإيمانك بالله أنه الخالق المدبر المتصرف المحيي المميت، أرواح كن بيد الله جل وعلا، آجال كن في علم الله جل وعلا، أرزاق كن في علم الله جل وعلا، كل ما يدور الآن في أذهان كن وخواطر كن وما سيدور وما دار من قبل كله في علم الله جل وعلا، لا تخفى على الله خافية. إذن فهذا التوحيد الذي اسمه توحيد الربوبية، وهو أن المسلمة والمسلم يعتقد كل واحد منهم أن الله الخالق المدبر المالك المتصرف، وباختصار كل شيء في هذا الكون بتدبير الله وأمر الله وخلق الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا هو إيش؟ توحيد الربوبية. ويفسره العلماء أهل العقائد ويقولون توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أو توحيد الإقرار، يعني أن نقر وأن نعترف أن كل تدبير هو من عند الله جل وعلا. فإذا عرفنا هذا أصبحنا ننسب الأمور إلى فعل الله وتقدير الله. ما نقول والله حصلت زلازل وبراكين لضعف القشرة الأرضية، لا، نقول بإرادة الله بأمر الله جل وعلا. حتى الذين يقولون أن الزلازل والبراكين صارت بضعف القشرة الأرضية، من الذي جعل القشرة الأرضية ضعيف؟ أليس الله جل وعلا؟ إذن فلا يمكن أن ننسب الأمور إلا إلى الله جل وعلا. نقول هبت عواصف نتيجة منخفض جوي، ما نقول بأمر الله وإرادة الله ومشيئة الله، لا، لا بد أن ننسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان أيتها الأخوات الذي اسمه الإيمان بتوحيد الربوبية، هذا الإيمان هل تظنون أن أبا لهب وأبا جهل وعبد المطلب وكفار قريش هل كانوا ينكرونه؟ لا، كانوا يؤمنون به. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكفار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية. إذن فهل هذا التوحيد هو الذي هو مطلوب منا؟ لا، مطلوب منا مع توحيد الربوبية توحيد اسمه توحيد الألوهية، توحيدا اسمه توحيد الألوهية. وهذا التوحيد يعني أن نصرف جميع العبادة لله، فلا نحلف إلا بالله، لا نقول والنبي والأمانة والكعبة والشرف، ولا نذبح إلا لله، لا يمكن أن نذبح للساحر أو الكاهن أو الشجرة أو الأثلة الفلانية، لا نتوكل إلا على الله، لا نستعين إلا بالله، لا نصلي إلا لله، لا ننحر إلا لله. فكل عبادة صغيرة كانت أم كبيرة لا يجوز صرفها إلا لوجه الله جل وعلا. أيتها الأخت، خذي مثالا من واحدة من البنات والفتيات اللائي تربين في حضن الدعوة وفي مجتمع الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نور الله ضريحه وجمعنا به في الجنة. فاطمة ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت في طريقها إلى الحج، وكانت في الهودج، وكان الذي يقود جملها أو بعيرها خادم عندهم. فمروا على قوم كانوا يعظمون قبرا من القبور، فقال صاحب القبر، فأنكروا عليه، إلا أن صاحب القبر قال لهم: قربوا 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 لهذا الولي، قربوا لصاحب القبر شيئا. فقال خادمها: ما نقرب إلا ترابا في وجهه، بهذه العبارة. فأخرجت الحصان الرزان المتدينة العالمة الموحدة التي ظهر القرآن أثره عليها، أخرجت رأسها من ستر الهودج وقالت: حتى التراب لا يقرب لغير الله جل وعلا، حتى التراب لا يقرب لغير الله جل وعلا. فدل هذا على أن الفتاة المسلمة قبل أن تكون داعية وقبل أن تكون مثقفة وقبل أن تكون أديبة وقبل أن تكون ذواقة للشعر وقبل أن تكون قادرة على جمع المعلومات ونشيطة في التحركات، قبل ذلك كله هي صاحبة إيمان، صاحبة عقيدة، صاحبة توحيد. ثم كذلك هذا القرآن يجعلنا نؤمن، وأثره على الفتاة المسلمة أن تؤمن بأن الله لا شبيه له ولا ند يماثله ولا مثيل له ولا نظير، جل عن كل ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أراد أن يشبه الله في جملة أو في وصف أو هيئة أو حال من الأحوال فإن هذا يدخل ويتكلف ما ليس له به علم، بل ربما يصل إلى حد الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ذلك أثر الإيمان على الفتاة المسلمة، أثر الإيمان على الفتاة المسلمة أن تؤمن بأنها أمرت بالاستجابة، أثر الإيمان على الفتاة المسلمة أن تعلم أنها أمرت بالاستجابة لله جل وعلا. يعني أعطيكم مثال، من ذا اللي يسولف عند الباب هذا؟ أثر الإيمان على الفتاة المسلمة أن تستجيب لله جل وعلا لأن الله هو الإله الخالق المدبر وهو كفء لأن يستجاب له، بغض النظر هل عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة. يعني ما تأتينا فتاة وتقول لماذا حرم الله الاختلاط، لماذا أمر الله بالحجاب؟ نقول أولا بوسعنا أن نجد من العلل و الحكم التي من أجلها منع الاختلاط وشرع الحجاب، لكن قبل ذلك كله من أثر القرآن على الفتاة المسلمة أن تستجيب لله. عرفت الحكمة أم لم تعرف؟ عرفت الهدف أم لم تعرف؟ والله جل وعلا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ليش؟ أن يقولوا عللوا؟ أن يقولوا لماذا؟ أن يقولوا كذا وكذا؟ لا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الفتاة المسلمة أثر القرآن عليها أن تستجيب للأوامر الشرعية استجابة لأن الله أمر بها، استجابة لأن الله جل وعلا أمر بها، خلاص انتهى الأمر، ما دام الله أمر نحن ننفذ. عرفنا الحكمة أو ما عرفناها، عرفنا العلة أو ما عرفناها، هذه مسألة مهمة. وما كان لمؤمن، يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس هناك خيار أبدا، ليس هناك خيار في أي حال من الأحوال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خذوا الآن مثال على الاستجابة، تجد فتاة مثلا متساهلة بالحجاب، تنظر إلى الأفلام والمسلسلات، قد جمعت في بيتها صور النجوم والمشهورون والشهيرات وفعلت كثير من المعاصي، فحينما تنصحها إحدى أخواتها فتقول أما هذه وهذه وهذه فنعم أنا معك أفعلها وأطبقها، وأما هذه وهذه والأغاني لا أستطيع أن أتركها. ليش؟ ما في شيء أمر الله به شيء يعني نتهاون به، جميع الأمور أمر الله بها، فمن واجبنا أن نستجيب. أثر القرآن أن يعلمنا الاستجابة. الله جل وعلا حينما يأمرنا في الكتاب الكريم ليس الأمر للرجال وحده، وكثير من النساء يجهلن هذه القاعدة، يظنون أن القرآن مقصود به الرجال. لا لا، كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا فالمؤمنات يدخلن فيه بالتبع، كل خطاب فيه أمر للمسلمين فإن المسلمات يدخلن فيه بالتبع بإذن الله جل وعلا. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تفهمها الفتاة المسلمة. بعض الأخوات أو بعض الفتيات تقول ما في آية تقول يا أيتها النساء أو شيء، يعني خطاب موجه للنساء. لا لا لا، يمكن أن نفقها، حينما نريد أن نفقه فقها سليما للقرآن فلنعرف أن كل خطاب إنما جاء للرجال والنساء، وإذا جاء خطاب أريد به النساء على وجه الخصوص فهذا لدلالة الخاصية عليه أو زيادة على ذلك، يعني للتأكيد على شأن المسلمات والمؤمنات بالرعاية والعناية. المسألة المسألة المهمة أو المسألة التي تلي ذلك ينبغي أن نفهم جيدا. أعود إلى الآية التي كنت أقولها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يعني الخطاب لنا ولكنا، الخطاب للجميع: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول، فواجبنا الاستجابة، ليس واجبنا أن نبحث في التعليل ولماذا وعلل وبين واشرح واذكر، لا، هذا ليس من شأن الخلق مع الخالق، ليس من شأن الضعفاء مع القوي، ليس من شأن الفقراء مع الغني، ليس من شأن الأذلاء مع العزيز المكين الجبار المتكبر، إنما شأن الفقراء مع الغني إذا أمر الغني وهو الله أن يقول الفقراء سمعنا وأطعنا، شأن الأذلاء نحن معاشر البشر مع العزيز الكبير إذا قال الله شيئا أن نقول سمعنا وأطعنا، شأن الضعفاء مع القوي وهو الله جل وعلا أن ندعن وأن نستجيب له. فمسألة الاستجابة مسألة مهمة جدا جدا ينبغي أن تفقهها الفتاة المسلمة. أذكر لما حصلت مشكلة قيادة المرأة للسيارات، تلك الفتنة الخطيرة التي قام بها من أراد شرا بالمسلمين والمسلمات، والحمد لله الذي رد كيدهن في نحورهن. قام بعض الجهلة وبعض السفهاء وبعض المساكين يقول: لماذا وعلل وبين واشرح، ولماذا المرأة لا تقود وهلم جرة. نحن أولا وقبل كل شيء أمام ماذا؟ أمام قرارات عامة، أمام توجيهات إدارية، نحن قبل كل شيء أمام أوامر ربانية، ولا يسعنا أمام الأوامر الربانية إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، هذا في الدرجة الأولى. ثم بعد ذلك إذا وجدنا أحكاما بحثنا فيها، وإذا وجدنا عللا فإننا نبحث فيها. كذلك يعني من أثر الإيمان على الفتاة المسلمة أن تكون مستجيبة لله جل وعلا، فإن هذا الإيمان يدعوها إلى التصديق والانسجام. أعني بذلك أن الفتاة حينما تؤمن بهذا القرآن وأنه كلام الله وواجب كلام الله أن نطبقه وأن نسمع له، ألا يوجد انفصام بين يعني عند الفتاة المسلمة في عقيدتها وسلوكها، لا يمكن هذا ولا يقبل بأي حال من الأحوال. وبالمثال يتضح المقال. من مدة أحد الإخوة كان مسافر إلى القاهرة، يقول فلما أقلعت الطائرة، يقول لما هبطت الطائرة إذ بفتاة تتعلق بأمها، ما سأل هذه الأم؟ لما جنت الطائرة أو أصبحت وشيكة على الهبوط، قامت الأم المتمدنة المتطورة التي تشعر بعقدة التخلف، يا للأسف تلك المسكينة، نزعت حجابها، نزعت عباءتها، ثم بدت سافرة كأنما هي أرجوجة من أراجيل السيرك العالمي بمسائق وجهها وألوانها. فإذ بالفتاة الصغيرة تقول: يما عيب، يما تغطي في رجاجيل، يما استحي، يما عيب. فتقول الأم لبنتها: اسكتي اسكتي يا بنت، هذا عيب. هذه امرأة مسلمة تؤمن بالله وتؤمن برسوله وتؤمن بالقرآن الكريم، لكن المشكلة يوجد انفصام بين النظرية، بين الفكر، بين الاعتقاد والواقع والتطبيق والسلوك. هذه مشكلة من أعظم المشاكل. فأثر القرآن على الفتاة المؤمنة أن لا يوجد عندها انفصام، فكما أنها تصوم رمضان بالكامل من الفجر إلى أذان المغرب فهي تلتزم بالحجاب بالكامل، وكما أنها تؤدي الصلاة فهي تمتنع عن الملاهي، وكما أنها تقوم ببر والديها فهي أيضا تمتنع عن الوقوع في المكالمات الهاتفية أو الولوغ في مهاوى هذه الرذيلة وهذا الانحلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فأثر القرآن على الفتاة المسلمة ألا يوجد عندها انفصام، ألا يوجد عندها انفصام، وهذا الانفصام يعني أن تقول أنا أنتمي لشيء والواقع يختلف عنه، أنا مسلم وتصرفاتي تصرفات غير مسلم، أنت فتاة مسلمة والسلوك وبعض المعاملات تصرفات غير مسلمة، هذا لا يجوز أبدا. ومصيبة الأمة الإسلامية هي مصيبة الانفصام النكد بين العقيدة والتطبيق وبين النظرية، وتجد الإنسان يعتقد أمورا ويؤمن بأمور والواقع يخالفها. ومن أجل هذا لما وجد هذا الانفصام ما عادت لنا الهيبة التي كانت موجودة لآبائنا وأجدادنا، وما عادت لكنا الهيبة التي كانت موجودة للصحابيات والتابعيات. لماذا؟ لأننا في هذا الزمان أصبحنا نحمل صورة الإسلام وضيع بعضنا حقيقة الآن أنتم في هذه المدرسة عدد كبير ما شاء الله، لو أننا فتحنا البوابة الكبيرة التي خلفكن وأدخلنا عليكن أسد محنط، أسد كبير جدا جدا محنط، وهذا الأسد قد فتح فمه وقد بدت أنيابه، كل واحدة منكم ما شاء الله وش هالأسد، واللي بتلمس رأسه واللي بتلمس أنيابه واللي بتشوف من أي شيء حشي هذا الأسد، وستجد الأطفال يركبون على رقبة الأسد ويلعبون بجوار الأسد، عجيب، أسد والنساء والأطفال حوله ما حد خاف، تقولون لأن هذه صورة أسد، هذا أسد محنط ليس أسد حقيقي، نقول لا حرج. وفي هذه الأثناء لو تفلت عليكم بس، لو تفلت عليكم قط ثم أخذ يعني يمشي مسرعا، وهذا البس متوحش، لا سمعت الصراخ، ووحدة تنعاش ووحدة تفرق ووحدة تمسك ولدها وهلم جرة، لماذا تدورون حول الأسد وتلمسون أنيابه وتربتون على كتفه وما تخافون منه؟ ولما مرت هذه القطة المتوحشة الصغيرة كل واحدة خافت وصرخت، نقول لأن الأسد صورة والبس حقيقة والقطة حقيقة، فالناس تخاف من الحقائق مهما كانت تافهة، الناس تخشى من الحقائق مهما كانت صغيرة، ولا تبالي بالصور مهما كانت عظيمة. فكذلك الإيمان حينما يكون في الفتاة المسلمة إيمان صوري، أو بالأحرى إسلام صوري، يعني ليس إسلاما حقيقيا ينعكس على واقع الحياة، سواء في معاشرة الأهل والوالدين والزوج وتربية الأولاد وحسن العلاقة والجوار وهلم جرة، فهذا الإيمان لا يكون له أثر. وربما تجد المسلمة مثلا في الخارج تجلس بجوار الكافرة وتنظر إليها وتحدثها وتبتسم معها وتبادل معها السجائر وتتبادل معها أشياء كثيرة، ولا تبالي هذه الكافرة بأن تنظر إلى هذه المسلمة إثما، أن تنظر إليها نظرة السخرية أو نظرة الازدراء، لأنها فتاة مسلمة تعتقد شيء وتدين شيء والواقع يعاكس ذلك. الحقيقة أيها الأخوات أن مسألة الصورة والحقيقة من أصدق الأمثلة ومن أقرب الأمثلة التي ننتبه لها، أو التي ينبغي أن ننتبه لها حتى تعرف الواحدة أثرها. أنت كم عندنا في هذه المدرسة الآن من فتاة مسلمة؟ كم يوجد من زوجة مسلمة؟ كم يوجد من بنت مسلمة؟ من أم مسلمة؟ ما شاء الله المدرسة مليئة، لكن أين الآثار؟ أين الآثار المرجوة؟ أين الآثار المطلوبة؟ كم رأينا من الأمهات المسلمات وأفلام الكرتون تربي أطفالهن، كم رأينا من الأخوات الملتزمات والبيوت مليئة بآخر مجلات البردة والأزياء، كم رأينا من الطيبات الصالحات، وللأسف تجد هناك مخالفات كثيرة. لماذا هذا؟ لأن المسألة دخلتها بعض الصور، أو جانب الصورة غلب عليها أكثر من الحقيقة. إذن فنحن نريد أثر، يعني نريد الفتاة التي أثر القرآن عليها أثرا حقيقيا، لا نريد الفتاة الضعيفة التي تذوب وتنحل أمام حرارة الإغراء، يعني تجد والله سمعة الإسلام الشمعية عندها، لكن لو تواجهها حرارة الدعاية وحرارة الإعلان وحرارة الإغراء وحرارة الإرجاف والمديح والثناء، والفتاة السعودية وصلت، والفتاة السعودية نافست، والفتاة السعودية فعلت، لوجدت أنها بدأ الشيطان يعبث بها، وأصبح هذا الإغراء أو هذا المديح أو هذا الإغراء يرجف بقلبها حتى تفكر أن تعطي مزيدا من التنازل عن دينها من أجل أن تصل إلى صدارة الصحف وأبواب المجلات وزوايا الإعلام وغير ذلك. فالواجب أن تنتبه الفتاة، ودائما أعداء الإسلام لا يواجهون الفتاة المسلمة مواجهة مباشرة. ثقوا واطمئنوا، لن يأتي يوما ما سلم من الخارج أو من الداخل ليقول أيتها الفتاة أنبلي الحجاب، أترك الحجاب، مزق الحجاب، أو أيتها الفتاة لماذا لا تعملين، يعني اشتغلي راقصة أو اشتغلي ممثلة أو اعملي في هذا المجال مهين، لا، لن يقال لك هذا. بسم الله. صلي صاحب. لكن الواقع يشهد أنه يمكن أن نقنع واحدة من بنات المسلمين من خلال الدعاية بأن تكون عارضة أزياء. لا يمكن أن تأتي رسالة أو مجلة أو فيلم أو مسلسل ليقول يا بنت سيري عارضة أزياء أو سيري ممثلة أو سيري راقصة أو نريد أن تكوني كذلك، لا يمكن هذا. لكن من خلال الدعاية والإعلان يمكن أن نغريها لتكون عارضة أزياء، من خلال الدعاية والإعلان ممكن أن تجد الفتاة التي ترغب أن تكون راقصة، من خلال الإغراء والعبث من خلال القراءة والعبث ممكن، من خلال الإغراء والمديح المزيف يمكن أن نجد من فتيات المسلمات من تتمنى أن تكون مغيفة، ومن تتمنى أن تجتمع بالرجال، ومن تتمنى أن تفعل هذا وهذا. لماذا؟ لأن الفتاة التي لا أثر للقرآن عليها ولا إيمان موجود عندها، هذه الفتاة فارغة، خلو، ما عندها شيء، خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلوبهن هواء. المرأة التي لا أثر للقرآن في قلبها ضائعة، تستجيب عند أدنى دعاية وأدنى موضة وأدنى شيء. ولذلك من واجب الفتاة المسلمة أن تنتبه لهذه الناحية، وأن تنظر إلى أي درجة بلغ أثر القرآن عليها، إلى أي درجة بلغ أثر القرآن عليها. نريد أن تعتني بالقرآن، أن تعود إلى كتاب الله جل وعلا، وحينئذ سترى الخير يتفجر من ينابيع يديها، وسترى تأثيرا على زميلاتها وأخواتها في كل مجال، في مدرستها، في جاراتها، في قريباتها، في كل مكان سترى لها أثرا بإذن الله جل وعلا. أيضا أثر القرآن على الفتاة المسلمة في إيمانها أنها تتلذذ بذلك، يعني لن يكون أثر القرآن على الفتاة المسلمة أن توجد الفتاة الملتزمة التي تتمنى أن تمزق الحجاب، أو توجد الفتاة الملتزمة التي تتمنى أن تعاكس بالهاتف، أو توجد الفتاة الملتزمة التي تتمنى أن تخرج يوما ما إلى الشارع، أن توجد الفتاة الملتزمة التي هي ضائقة من الالتزام وتتمنى أن يأتي اليوم الذي يفتح لها البوابة لكي تنحل مما التزمت به. لا، القرآن سيجعلها تتلذذ بالتزامها، تقول أنا التزمت وأنا استقمت وعلى هدي القرآن مضيت وسأمضي على هذا الطريق إلى أن ألقى الله جل وعلا. هذا أثر القرآن، لأننا ربما وجدنا وسمعنا عددا من البنات تلتزم الوحدة فترة من الفترات ثم تنحرف بعد شهر، تكون طيبة وتلبس القفاز ولا تسمع الأغاني ولا تحضر الرقصات وتقاطع مجلات الأزياء والبرد التي فيها الصور الخليعة ونحو ذلك، ثم بعد فترة تنتهي. لماذا؟ هذا يسمونها التزام العاطفة، تلتزم بعاطفة بعيدة عن العلم ثم بعد ذلك تنحرف. لكن التي تلتزم على بركة القرآن وأثر القرآن وتتعامل مع القرآن وتعرف معاني القرآن من خلال التفسير وأسباب النزول ومعاني الآيات وجمال القرآن ومعانيه الرفيعة الطيبة، فإنها فتاة كلما ازدادت بها الأيام مضية ازدادت في القرآن شغفا وبكتاب الله حبا وفي الدين تمسكا وفي الدعوة اجتهادا. فأثر القرآن على الفتاة أن يجعلها تلتزم التزام المتلذذ، التزام المنسجم، التزام المرتاح جدا المنبسط الذي هو يعيش غاية الفرح والسرور، ليس التزام الفتاة التي تتمنى أن يكون للدين تاريخ صلاحية أو للتدين تاريخ صلاحية لكي تلتزم 5 سنوات ثم تنتهي من هذه المدة لكي تنحل من جديد. و أيضا أثر القرآن على الفتاة المسلمة أن تعرف أن الله أكرمها. والله إن هذا الدين أكرم المرأة كرامة ما حظيت المرأة بهذه الكرامة لا في سابق الشرائع ومختلف الديانات أبدا. لم تحظى المرأة منذ أن وجدت الخليقة إلى يومنا هذا بكرامة أجل وأعظم وأكرم مما نالته في هذا الدين العظيم وهذا الدين القويم الذي أكرم الله به المؤمنين. وإن الذين يتحللون من هذا الدين أو الذين يتبرمون من هذا الدين أو الذين يشعرون أنهم في تعقيد وفي تشدد وفي حجاب أسود من كل جانب تتمنى أن تتخلص منه، فما تلك إلا واحدة تريد أن تقع فيما وقعت فيه المرأة الغربية التي تجرأت على حيائها وتجرأت على عفتها وتجرأت على سمتها وطبيعة خلقها وتكوينها ونعومة أنوثتها، فأصبحت مهينة تكلف بأعمال لا يكلف بها الرجال. وماذا بعد ذلك؟ انتهت ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى مصير مظلم، إلى مصير مزعج جدا جدا. المرأة الغربية نتيجة لأن المرأة الغربية والمرأة الشرقية أيضا التي أعرضت عن كتاب الله وقلدتها هي امرأة تعيش في ضيق وتعيش في ضيق. وكما قال سيد قطب رحمه الله يقول إن المرأة في المجتمعات الغربية كالحمامات الموجودة على ممرات الطرق، كل من لقيها تعرف عليها وبات معها، وكل من عرفها جعلها تحفة في محل أزيائه وجعلها مادة للدعاية والإعلان لكي يروج بها بضاعته وما عنده من السلع. وماذا بعد ذلك؟ إذا انتهى منها رماها شر رمية. أما الفتاة التي تربت في المجتمع القرآني فإن كانت طفلة فبنية يحوطها العطف والحنان من كل جانب، وإن كانت في عنفوان الشباب فنرتقب لها عريسا يسعدها ويكون سببا لحصول الذرية الصالحة لها، وإن كانت أما فأبشري بكرامة الأمهات والجنة تحت أقدامها والبر من أقرب العبودية من أقرب أبواب التعبد لله جل وعلا، وإن كانت أما وجدة فلا تسأل عن الحنان ولا تسأل عن التواضع ولا تسأل عن الإكرام والتبجيل والتقدير لها. وعلى ذلك فإن الفتاة في المجتمع المسلم في المجتمع القرآني التي تأثرت بهذا القرآن أثر القرآن عليها طيب بإذن الله وبفضل الله جل وعلا. والله ذات مرة كنت في ألمانيا الغربية في فرانكفورت فرأيت شابا قد جعل فتاة في يده يذهب وإياها ويمضي، وفي لحظة من اللحظات إذ به يتبعها على الثلج في الشارع ويركلها برجله ويبصق عليها ويطردها ويبعدها، فقلت سبحان الله على أقل الأحوال لو كانت هذه فتاة مسلمة المجتمع القرآني لو حصل بين رجل وامرأة، هذا لو كانت زوجة مثلا، لو حصل جدار لن يفعل بها هذا، فما بالك بهذه المرأة التي عاشت في ذلك المجتمع. فكل من أعرضت عن ذكر الله فهي تريد أن تعيش في مجتمع الغرب أو تعيش عيشة مماثلة لمجتمع الغرب في مجتمع لا يرحمها أبدا. أي كرامة أعظم للمرأة من مجتمعنا هذا الذي يحوطها ويقوم بواجبها ويكرمها. ثم أيضا أثر القرآن على الفتاة المسلمة في العمل، لا يكفي الإيمان، الفتاة المسلمة تؤمن والفتاة المسلمة تعلم والفتاة المسلمة عندها تصور والفتاة المسلمة عندها معلومات، لا، الله جل وعلا ما ذكر أو في كثير من الآيات التي ذكر فيها الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجد أن العمل الصالح معطوف على الإيمان في كل أو في كثير من مواضع الآيات القرآنية، وذلك للدلالة على أن العمل هو برهان الإيمان. أما إنسان يؤمن بأن النار محرقة ولا يبتعد عنها، أو إنسان يؤمن بأن السم قاتل وهو يأكله، أو إنسان يؤمن بشيء ثم هو بعد ذلك لا يطبقه أو لا يفعل ما ينبني على الإيمان به، أظن هذا تمثيل وتضليل وليس إيمانا حقيقيا. ما أكثر الذين يدعون الإيمان؟ ما أكثر الفتيات اللائي يدعين الإيمان؟ ولكن لو أردنا أن نبحث عن الإيمان في حجابها، لو أردنا أن نبحث عن الإيمان في سترها، لو أردنا أن نبحث عن الإيمان في بصرها وما تنظر إليه، لو أردنا أن نبحث عن الإيمان في سمعها وما تنصت له، لو أردنا أن نبحث عن الإيمان في خلوتها بنفسها بماذا تفكر وماذا تفعل، لوجدت عند بعضهن، ولا أقول كلهن، لوجدت بولا شاسعا وخطيرا بين دعوى الإيمان وبين الواقع. إذن فالإيمان دعوة والعمل هو الحقيقة والنتيجة. قال الشاعر: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. إذن فالعمل هو الأثر الذي يتبع الإيمان، أثر القرآن على الفتاة بالإيمان، والعمل هو الأثر الآخر الذي يتبع هذا الإيمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت أيضا قول الله يا أيها الذين آمنوا، فرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمرين به أو شرا تنهين عنه، أو خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. لأن الإنسان ثمرت إيمانه أن يعمل وأن يطبق بذلك. وينبغي أن نترجم هذا الإيمان إلى واقع عملي ليس في سلوكنا فقط فحسب، بل لا بد أن نترجمه إلى واقع تربيتنا لإخواننا وأخواتنا وأبنائنا. طفل من الأطفال يكلف، تقول له لا تكلف، وافتح المصحف أمامك، قل هذا كلام الله، يقول الله جل وعلا كذا وكذا وكذا. طفل يفعل خطأ، تقول لا تفعل ذلك لأن الله يقول كذا. فلتعظم الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة بتأثير من القرآن وبهدى من القرآن، فلتعظم شأن كلام الله جل وعلا، ففي هذا خير عظيم. ولو أننا عودنا أطفالنا أن نقول لا تفعلوا كذا لأن الله نهى عنه، وافعلوا كذا لأن الله أمر به، إذا قدروا وأردنا أن نقول هذا لا يجوز، لا يمكن أن تجد الفتاة أو الشاب بأي مرحلة من مراحل العمر يتجاوز هذه المسائل. إذن فالعمل ثمرة أو أثر من آثار القرآن، ولا نريد العمل فقط على السلوك، بل أيضا عمل بالتربية. نربي: لا تكذب لأن الله يقول كذا، لا تسرق لأن الله يقول كذا، لا تفعل كذا لأن الله يقول كذا، افعلي هذا لأن الله يأمر بكذا، افعلي كذا لأن الله يجزي بالجنة على هذا، تصدقي لأن الله يجزي المتصدقين، والله يقول، وتريدها الآية في القرآن، ففي هذا أثر طيب بإذن الله جل وعلا. وبالمناسبة فإن أعداء الإسلام قد استغلوا هذا الجانب، ألا وهو غزو عقول الأطفال منذ الصغر. يعني مثلا بعض الأطفال لما تدخل معه في مناقشة فتجد أن معلوماته مبنية على ما ورد في فيلم كرتون، تجد أن بعض الأطفال معلوماته مبنية على ما ورد في المسلسل المدبلج اليومية، والسبب أننا لم نربيهم في القرآن فتولت هذه الأفلام تربيتهم، وكل من ترك خانة فغيره سينالها أو قد يكون أولى بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والواقع يشهد على براءة الطفولة، والواقع يشهد على براءة الفطرة، لكن الذين لم يجعلوا للقرآن أثرا في بيوتهم وعلى أطفالهم وذرياتهم: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. من تركوا أبناءهم ولم يربوهم بالقرآن تربيهم هذه الأفلام والمسلسلات. وعفوا، لو تدخلت في شيء من التفصيلات من خلال نوع من الاستقراء الذي أقوم به في بعض الأحيان، اسألي طفلك عن حبة الفول التي أنبتها أو نبتت في الكرتون، هذا الكلام نبتت في الأرض واستمرت حتى شقت السحب، ثم شقت السحب ثم وصلت إلى السحابة رقم 6 أو السحابة 7، إشارة إلى وجود الله، وانتهت هذه البذرة إلى قصر فيه رجل سمين عنده دجاج يبيض ذهب، فتسلل الطفل قدامي الآن، طفل صغير ويهز راسه الآن متذكر الصورة جيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن في هذا المكان نحن في المكتب الذي ألقي عليكم من المحاضرة معنا طفل ويهز رأسه ومتابع الصورة جيدة، معنى ذلك القضية براءة الطفولة، حينما لم تربى بالقرآن قد تسلل إليها خطر عظيم. أذكر وإكمالا للقصة، وأكيد كلكم يعرفها أو بعضكم يعرفها، حينما يتسلل هذا الصغير ويدخل ويسرق زجاجة فيعرف صاحب يعني صاحب القصر الذي في السماء السابعة أو في السحابة السابعة ثم يلحقه فيفلت منه ويقفل الأبواب وينجو من ذلك ثم يعصر أشياء كثيرة فينزل المطر ثم يضرب بعض الأواني بعضها ببعض فيظهر الرعد. أين تربية القرآن؟ منذ أيام كنت في مركز صيفي مع أطفال في مرحلة الابتدائي فجلست أسألهم عن هذا وسألت أحد الأطفال في سنة ثانية ابتدائي فقلت له هل رأيت هذا بالكرتون؟ قال نعم. قلت له ايش تفهم منه؟ من هو اللي بالسماء السابعة؟ قال يقولون ان هذا الله وليس بصحيح، الله ليس هنا. يعني جيد لانه عاش في بيئة او في اسرة او في وسط لا بأس قد تلقى العقيدة تلقيا، لكن هذه المشوشات والمفسدات على صفاء فطرته جعلته يعجب وربما خلطت عليه في يوم من الايام. وربما بعض الأطفال الذين يتولى تربيتهم الخادمات ويتولى تربيتهم المربيات ربما لا توجد أم ولا أب ينبهه فحينئذ يعتقد أن الله في السماء في السحاب السابعة وعنده دجاج يبيض ذهب. وهذا من أخبث وأخطر مفسدات البراءة والفطرة عند الأطفال. إذا كان كفار قريش يعتقدون أن الله هو الخالق المدبر وما كانوا يعتقدون هذا، فنحن في هذا الزمن يصور الأطفال بطريقة خفية طبعا في الفيلم ما قيل للطفل ترى هذا هو الله، لم يقال لهم هذا، لكن من خلال ذلك تصور الطفل أن هذا حاصل. وطبقي شيئا من هذه الأمثلة وأضرب أمثلة، خذوا برنامج السرقة المدبلج برنامج كنان من كم سنة رصدت فيه بعض الحلقات، ما هو أثرها على القرآن؟ يعني أثر هذه البرامج على بيت لم يتربى في القرآن ولم يعيش بالقرآن. في احد المشاهد يعني بهيمه من الحيوان من الحيوانات التي تقوم بالدور يقوم بدور الذئب، يعني الذئب يقوم بدور احد الاسماء نسيت اسمه الان، فلما انكسرت رجله اخذوا يدورون عليه ويصيحون بتعويذه زعبور يشفي جرجور جرجور يشفي زعبور ويدورون عليه حتى قام نشيطا. فلما اتصلوا بالطبيب وكان الطبيب هو السيف ويلبس المناظر فقالوا كيف شفي الذئب جرجور أو زعبور؟ قالوا شفتنا التعويذة، صرنا ندور عليه بالتعويذة حتى شفي. إذن الطفل في البيت الذي لم يتأثر بالقرآن يتعلم أن الشافي هذه التعاويذ وهذه السمائم وهذه الأمور التي تردد، وهذا مفتاح الشرك ومفتاح الوثنية ومفتاح فساد العقيدة على الأطفال الذين يتربون على غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث الحصان الأبيض. قد تقولون الشيخ جالس يتفرج على أفلام كرتون، لكن لا حرج قولوا ما شئتم، المهم أن تعرفوا ماذا يفعل ويدبر بأبنائكم. الحصان الأبيض تدور فكرة هذا البرنامج على إله النور وإله الظلمة. يوجد أطفال معهم الحصان الأبيض يمر على قوس قزح وعنده شعاع ذري ينثره فتنير الكون بالنور الأبيض، ثم الناس يدخلهم البهجة والسرور وينبسطون ويفرحون. ثم يأتي اللص أو الحرامي أو المعاند، ودائما يجعلون اللص بدور الملتحي ويجعلون اللص بدور يعني الملتحي بدور المجرم أو دور القراصنة، ويأتي هذا ويصنع دخان أسود ثم ينشره في الكون فيبدأ الحصان يضعف والأطفال تصيبهم الكآبة والابتسامة تزول عن الشفاه. وإذا ما هي النتيجة؟ يستنتج الطفل، وهذا يسمونه المخيخ المبدع، المخيخ المبدع داخل ذهن الطفل، وهذا المخيخ موجود لدى الرجل والمرأة والصغير والكبير. يستنتج المشاهد أن النور هو سبب الراحة والطمأنينة والسعادة، وأن الظلام هو سبب الشقاء وهو سبب المصائب. إذن ليس الذي يسعد الناس هو الله، وليس الذي يقدر على الناس الخير والشر هو الله، وصرفت الأمور إلى غير الله سبحانه وتعالى. وأخيرا وليس آخرا، عدنان ولينا مثلا يعلم طفلك كيف يحضن بنت الجيران الصغيرة ويقبلها وربما كشف عن شيء منها وربما من أين جاءت هذه الأمور؟ حينما لما تركنا الهدى حلت بنا محن، لما أعرضنا عن هذا القرآن ولم نرد الجميع، هذا القرآن نزل لكي يستفيد منه الصغير والكبير، هذا القرآن جاء حتى للنطفة قبل أن توضع في الرحم وحتى للجنين بعد أن يولد ويوم تابعه ويوم يسمى ويوم يؤمر بالصلاة ويوم يضرب عليها ويوم يفرق بينه وبين إخوانه وأخواته في المضاجع. هذا القرآن جاء لهذا الإنسان منذ أن يكون نطفة إلى أن يوضع في القبر. فحينما تركنا التعامل بأثر وتربية القرآن أصبحنا نجد هذه النتائج المزعجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، أثر القرآن علينا أو على الفتاة المسلمة أن تكون بما آمنت وعملت داعية إلى ذلك، وإلا فإن الله جل وإلا فإن المسلم الثمرة الطبيعية له أن يكون مؤمنا عاملا داعيا إلى ما يعمل به. يعني انظروا الثمرة الطبيعية التي كانت للصحابة والصحابيات، مجرد الصحابية تؤمن بالله جل وعلا تذهب إلى جاراتها وصوحباتها: هل سمعتم ما جاء به هذا النبي الذي قدم عند قريش ويقول كذا وكذا؟ تدعوهم بأسلوب اللبق اللطيف، حتى ربما جاءت المرأة ببعض النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبايعن ولا يصافحهن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. فكانت المرأة بأثرها ودعوتها تؤثر على غيرها، فتؤمن بقية النساء ويصبحن من الصحابيات ويجئن ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابي أبو بكر لما آمن أعتق بلالا ودعا عثمان ودعا أبو عبيد عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، يعني أثر على قوم ودعاهم، وكانت هذه هي الثمرة الطبيعية للإيمان. فنحن نقول أثر القرآن علينا أن نؤمن بالله كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأثر القرآن علينا أن نعمل بما آمنا به، وأثر القرآن علينا أن ندعو الناس. المرأة المسلمة من النادر أن تجد عند بعض المسلمات من تدعو صاحباتها لاجتماع شريف أو لقراءة زاوية عن المرأة المسلمة في مجلة من المجلات أو لمناقشة وضع من الأوضاع المعينة أو لترتيب زيارة أو دورية أسبوعية بين الجارات يقرأ فيها القرآن وتفسر فيها آية ويقرأ فيها حديث وتعرف أحكامه وتتبادل فيها الأخبار والمعلومات والأكلات والمشروبات الطيبات، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن الواحدة للأسف أو كثير من أخواتنا تكتفي، يعني إن حصلنا أن التزمت واستقامت لربما منت علينا وقال تحمد والله غيري في جمعية كذا وغيري في النادي الرياضي وغيري في المسبح الفلاني وغيري وغيري يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ينبغي الفتاة المسلمة أن لا تنظر إلى من هي أسوأ منها وتقارن نفسها بها. أيضا السيئة ربما قارنت نفسها بالكافرة، السيئة ربما قارنت نفسها بالزانية، ربما قارنت نفسها بالفاجرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلأثر القرآن على الفتاة المسلمة بإذن الله جل وعلا أن تكون داعية. وهذه الدعوة لا نريدها أن تضيع زوجها ولا تكتب له ورقة: زوجي العزيز أنا مشغولة بالدعوة، تنوم الليلة لوحدك لن أعود إليك، ولا أشتر الطعام من المطعم لن آتي إليك. لا، لكن نقول لو يعني جعلت من أسبوعها ساعات، ليس الرجل كالمرأة لا شك، لا في تكوينه وتركيبه وعمله ومهماته ومسؤولياته، لكن نريد منها أن تجعل من كل أسبوع ولو ساعة أو ساعتين أو في أيام مختلفة في الدعوة إلى الله جل وعلا. تدعو صويحباتها، تدعو قريباتها، لما يحضرنا تحضر مسابقة، أسئلة، أمور ثقافية طيبة فيها الابتسامة وفيها المرح وفيها السعادة والسرور بعيدا عن الرقص والطبل والبردة والموضة والأزياء والكلام الذي وقع فيه كثير من النساء في هذا الزمن. والله إننا نسمع عن بعض البيوت إذا اجتمع النساء أحضروا شريط ورقص وأصبحوا جعلوا حلقة وجلست إحداهن ترقص وسط الحلقة. ألهذا خلقت المسلمة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين؟ المرأة جعل الله لها لسان وعينين وشفتين وهداها النجدين من أجل أن ترقص وسط الحلقة. ولقد خلقنا الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق في أحسن تقويم عشان يتابع مجلات الأزياء. ولقد كرمنا بني آدم من الرجال والنساء من الذكور والإناث من أجل أن يصبحنا يتابعون أخبار قصور الأفراح والولائم والحفلات بآخر الموديلات وآخر ما نزل. أستغفر الله، لا ينبغي أن يكون هذا من فتاة مسلمة. فأثر القرآن على المسلمة الاستجابة والالتزام والدعوة إلى هذا الالتزام بكل ما أوتيت في الهدية والشريط والكلمة والزيارة واللقاء. وإن هذه المدرسة التي نحن فيها اليوم لهي ثمرة من ثمرات القرآن بإذن الله جل وعلا. القرآن أمرنا بهذا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من التعاون على البر، وهذا من التواصي بالحق، وهذا من التواصي بالصبر والصبر على ذلك. فيا ليت أخواتنا وأزواج أخواتنا وعلماءنا وزوجات علمائنا ودعاتنا وزوجات دعاتنا يعملون لمثل هذا الدور ويحرصون على ذلك، وتؤسس كل واحدة كما تفضل المقدم الأخ عبد الله، يعني لو أن كل فتاة اجتمعت مع صويحباتها وكل واحدة نقلت رغبتها مع زوجها والتقى الرجال، والله لا أقسم كن سرا، عندنا في المسجد في الحي في حينا برنامج دعوي، وهو عبارة عن جلسة أسبوعية يجتمع فيها الجيران ونبحث أمور الحي، نرسل لكل بيت شريط وكتاب، هذا كل 15 يوم، وربما أقمنا ندوة، والثلاثاء القادم عندنا ندوة في المسجد بعنوان أطفال الحي من المسؤول عنهم. وهذا النشاط بأكمله له الآن 6 أشهر. أتدرون من السبب فيه؟ فتاة اتصلت بأحد الإخوة وقالت لماذا لا يكون لكم دور في الحي؟ لماذا نحن معاشر البنات والنساء والزوجات ما لنا فائدة منكم في الحي؟ يعني لا يستفيد منكم إلا الرجال. فبدأنا نرتب لهذا الموضوع حتى هدانا الله جل وعلا إلى هذه النتيجة التي أصبح من شأنها أن يصل كل بيت من بيوت الحارة شريط إسلامي وكتيب إسلامي ونصيحة إسلامية. وربما واحدة أرسلت بمشكلتها مع ولدها تشكو من زوجها أو تشكو من أخيها، فربما اتصلنا بالزوج وربما ناقشنا القضية، أو امرأة فارقها زوجها في لحظة غضب وتدخل الأهل وسببوا مزيدا من الغرق، والفتاة تتمنى أن تعود لزوجها فنتدخل بطريقة أو بأخرى لإصلاح ذات البين ورجوعها إلى بيت زوجيتها وعودة الأطفال إلى المحضن الطبيعي بينهم. فأقول إن العمل من ثمرات القرآن الكريم، العمل من ثمرات القرآن، وهذه المدارس والعناية بها واجتماع الأخوات فيها واستغلالها إلى جانب القرآن الكريم بتبادل الأمور النافعة. يعني ما يمنع أن تأتي الأخت بشريط إسلامي نافع وتبادل أشرطة النافعة، تبادل الكتيبات النافعة، التواصي بالردود. يعني من مدة قرأت مقال، لكن من الفتاة المسلمة التي ترد عليه؟ في أحد الجرائد تقول في فتاة: أيتها الفتاة ينبغي أن تدخلي غمار الطب ولا تسمعي للذين يقولون إن في الطب اختلاط، وينبغي أن تخوضي هذا المضمار ولا تكوني هيابة خوافة وعليك بالإقدام وإلى آخره. وإن الاختلاط في هذا المجال ليس كالاختلاط الممنوع، بل هو اختلاط الشرف واختلاط المهنة وإلى آخره. عجيب جدا. حتى اختلاط الطب، هل يختلط الرجال مع النساء والممرضين بالممرضات لشرح البخاري ولا تخريج حديث مسلم؟ ليس بصحيح هذا. لكن أين الفتاة المسلمة؟ لكن حينما تأتي الفتاة بالقصاصة، حينما تأتي الفتاة بقصاصة الورق وتعرضها على زميلتها وتقول ما دامت هذه عاهرة أو فاجرة كتبت فنحن نكتب 50 رسالة ونرد عليه، ونكتب في أكثر من مجلة وجريدة، في الدعوة، في المسلمون، في الاعتصام، في أي مجلة، في الرياض، في الجزيرة. يعني يا حبذا أن ينشر الرد في نفس المكان الذي ورد فيه الخطر، لكن إذا تعذر ذلك فأن ينشر الرد في أي جريدة أو في أي مجلة من المجلات الإسلامية. فهذا أمر مطلوب ومرغوب، وهذا من ثمار القرآن أن نعمل بما علمنا. أخيرا وختاما، فإن أثر القرآن على الفتاة المسلمة أن تصبر على ما تؤذى فيه. لا شك أن الفتاة المسلمة سوف تؤذى، ومن اتبع القرآن وعمل به لا بد أن يفتن ولو شيئا قليلا، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن تظهر حقيقة الفتاة التي تدعي الالتزام والتي تصدق مع الله في الالتزام. لا بد أن تظهر حقيقة الحجاب، هل هو تجمل أو موضة أو تقليد أو تعبد لله واستجابة لله. لا بد أن تظهر حقيقة القرار في البيت وحسن المعاشرة للزوج مع التي تدعي ذلك وربما أرادت أن تصل من خلاله إلى أمر آخر. فالفتنة ربما وردت، ولكن أثر القرآن أن يثبت الفتاة المسلمة يثبتها. ربما تكون الفتاة تلبس القفاز فتقابلها متبرجة سافرة في السوق وتقول ما هذا التعقيد، ما هذا التشدد، الدين يسر. نعم الدين يسر، لكن الدين ما قال أخرجي نحرك ورقبتك ويديك وساقيك وافتحي في هذا الفستان فتحة إلى ركبتك. الدين يسر، لكن ما أمرك أن تتكثري بالقول وتخضعين به مع الرجال. نعم الدين يسر، لكن الدين ما قال لك تجملي في كل لحظة تخرجين فيها إلى السوق وتعطري حتى يشم الناس هذا العطر وينفتن الناس وربما فعل بعضهم المعصية وهم بها. الدين يسر، لكن ما أمرك أن تتسلطي على المتحجبات والملتزمات. صدق الله العظيم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الفتاة المسلمة قد تبتلى، قد تبتلى من إخوانها، قد تبتلى من أخواتها، قد تبتلى من قريباتها، قد تبتلى من زميلاتها المدرسات، قد تبتلى من أي مصدر من مصادر الابتلاء المتوقع. لكن نقول أثر القرآن أن يعينها على الثبات. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ورسله وكانت من القانتين. امرأة فرعون زوجة الطاغية تبتلى، لكنها صبرت وكانت من أهل الجنة وطلبت ودعت أعلى المنازل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهذا شأن الفتاة، ربما ابتليت لكن القرآن علمها. سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر عذبهم أبو جهل أو هو أبو لهب وأراد أن يردهم عن الدين وأمرهم أن يكفروا بمحمد فأبوا، فكان ذلك الكافر النذل، ذلك الكافر القاسي القلب الحجر الصلب كان يجرها، تلك الصحابية الجليلة رضي الله عنها وجمعنا بها في الجنة كان يجرها على الشمس فهددها والحربة في يده فقالت كري ارتدي اكري بهذا الصابع دعي دين محمد وعودي إلى دين الآباء والأجداد والأسياد. فأبت واختارت إلا أن تستمر على دين الله جل وعلا، فما كان منه إلا أن رمى بالحربة على فرجها فتفجر الدم من جوفها وكانت أول شهيدة في الإسلام. هكذا صبرت الفتاة، ونحن وأنتن أيتها الأخوات أمام معترك خطير. الواقع الآن سوف يفرض المجتمع فرض واضح، فإما ملتزمات وإما منحرفات، إما صادقات وإما مداهنات، إما مخلصات وإما متلاعبات، إما فاجرات وإما طيبات عفيفات صالحات. فينبغي أن نتحيز وأن نميل إلى دين الله جل وعلا وأن نكون مع الصالحين ومع الصالحات ومع الصادقين ومع الصادقات ومع المؤمنين ومع المؤمنات بإذن الله جل وعلا. والأسئلة نجعلها بعد الصلاة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا آخر يقول لا بأس أن تسافري بالطائرة ما دام هناك استقبال، سافري بدون استقبال فتجدين الفتاة وهذه المرأة تجمع الشر كله من جميع جوانبه. ومن تتبع الرخص الرخص تزندق، فما بالك بمن تتبع الشواذ من عند العلماء. هذا لا يجوز بأي حال الأحوال، والعبرة والحجة هي الدليل. ثم إن الذين قالوا بكشف الوجه أيضا قيدوه بمسألة إذا أمنت الفتنة، ونحن الآن في زمن يعني الفتنة قائمة حتى مع الحجاب، فكيف بكشف الوجه؟ ثم إن المرأة مطلوب منها أن تكف الشر عن نفسها، فإذا كان كشفها لوجهها ربما علق بعض الذئاب بنظرات متتابعة لها وجعلهم يعاكسونها ويؤذونها، فينبغي لها بل يجب عليها أن تغطي وجهها حتى لو سلمنا بقولها أنها تعمل بقول الذين يرون جواز كشف الوجه. فمسألة كشف الوجه في هذا الزمن هي مسألة الفتن، مسألة المصائب أو التي جمعت كل المصائب في مقام واحد. والوجه كما يقول الشيخ ابن عثيمين هو مجمع المحاسن. الرجل إذا أراد أن يخطب فتاة هل نقول انظر إلى يدها ولا انظر إلى أصابع رجلها؟ نقول انظر إليها، يعني النظر إلى الوجه. ولو أن فتاة أراد أن ينظر إليها خاطبها فدخلت عليه وهي متغطية الوجه ورأى قدميها ويديها قال ما رأيتها، يريد أن يرى مجمع الفتنة والحسن ألا وهو وجهها. فالمسلمة ينبغي أن تعتني بما هو أحظى لها بالقبول والرضا والمغفرة عند الله جل وعلا، لا أن تقول قال فلان وقال علان. سائلة تقول ما رأيكم في من تحفظ القرآن وتنساه؟ الواجب على من اعتنى بكتاب الله جل وعلا أن يردده حتى لا يضيع منه، ومن أكثر ترداد كتاب الله رسخ في قلبه، وليجعل بداية توجهه لحفظ القرآن وترداده وحفظه وفهم معانيه إرضاء الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله به شافعا، لا أن يكون مزيدا من معلوماته أو ثقافته أو حصيلته أو شهادته. فمن اعتنى بهذا نفعه الله وثبت القرآن في قلبه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سائلة تقول أرجو نصح وتحذير الأخوات من الذهاب إلى الأسواق بدون حاجة. الأصل في المرأة أن تكون سعيدة القرار في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإذا بدا للمرأة حاجة فلا حرج أن تذهب لقضاء حاجتها مع زوجها أو ذي محرم حتى لا تقع في فتنة، أو حتى لا ينفرد بها السباع أو يؤذيها الذين يتسكعون في الأسواق من غير حاجة. ولكن المصيبة كل المصائب من فتاة أو فتيات يدخلن الأسواق ولا حاجة لهن، أو ربما من أجل حاجة تافهة بإمكانها أن ترسل زوجها أو ابنها أو أخاها أو ابن أخيها مثلا لهذا الأمر، فتختار هي أن تذهب. وربما تجد الغالب والسمة الغالبة على كثير من اللائي يشتهين التردد والتجواب والتسيار في الأسواق، تجدها لا تخرج إلا متزينة أو متعطرة، وربما كانت طويلة اللسان عند الباعة جيدة للمماكسة والمكاثرة، وهذا ليس من خصال المرأة العفيفة ذات الحياة. سائلة تقول ما حكم إقامة وليمة بمناسبة ختم القرآن حفظا؟ هل له أصل عند السلف؟ إن كان جائز فهل يدخل فيه رياء؟ من الأحسن أن يكتم الحافظ ذلك؟ إذا أقام الإنسان وليمة من أجل أن يعلم الناس به وكان قصده الرياء فهنا هذه الوليمة وهذا الفعل حرام، من راء من سمع الله به، والله أغنى الشركاء عن الشرك، من كان حفظ القرآن لكي يعلم الناس فالله غني عن عبادته. ولكن إذا أراد الإنسان أو أرادت الفتاة أن تبعث روح المنافسة وروح الاقتداء وروح التشجيع على الخير بين زميلاتها وأخواتها، اليوم فلانة ختمت فحضرنا وليمتها، وبعد أسبوع فلانة تنتهي من الجزء 30 فنحضر وليمتها، وبعد أسبوعين فلانة تنتهي من الجزء 30 أو 29 وهلم جرة، ففي هذه الحالة نقول هذا خير. وأما مسألة هل له أصل عند السلف فالله أعلم. امرأة تقول مسلمة حضرت وسمعت خيرا كثيرا، سؤالي ماذا تنصح المسلمات المستقيمات في ظل هذه الصحوة؟ نقول نحن بحاجة إلى الملتزمات المستقيمات، إن الصحوة في صفوف الشباب قد وصلت إلى مرحلة جيدة، وأما في صفوف الفتيات والشابات فهي لا زالت تخطو خطواتها الأولى، لا زالت وليدة. وأملنا في الله ثم في كنا وفي هذه الأخت وأمثالها من الأخوات الصالحات أن يستعن بالله جل وعلا على ذلك وعلى الترتيب. لو أن كل واحدة جعلت في بيتها أسبوعيا جلسة للصديقات والزميلات والجارات، وملئت هذه الجلسة بالبرنامج الثقافي مبتدا بكتاب الله ثم السنة ثم المسابقة الطيبة ثم القراءة ثم القصيدة الممتازة ثم يعني البرامج الترويحية والأكل والمشروب والأنس والفرح والسرور، فهذا خير عظيم، وتوزيع الأشرطة النافعة والكتيبات، فهذا بإذن الله ينعكس لن نرقب النتيجة، يعني لن ننتظر النتيجة خلال شهر شهرين، لكن لو استمرت كل فتاة على هذا المستوى بهذا العمل الجاد المستمر البناء الذي يبتغى بوجه الله لمدة 5 سنوات 6 سنوات، ستصبح الفتيات في الثانويات والجامعات فعلا مثال الجامعات الإسلامية ومثال الطالبات والمدارس المسلمة. هذا الذي نريده وهو متيسر بحمد الله جل وعلا، لأننا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة لم تبدأ الصحوة في وقت الفتاة أصبحت تتاجر بالدعارة أو تشرب الخمر أو تخرج مع الرجل عيانا بيانا ممن لا يمت لها بصلة. إذا كانت الصحوة بدأت في مصر مثلا في زمن البارات مفتوحة والحانات مفتوحة وبيوت الدعارة مفتوحة والاختلاط مفتوح في الجامعات في المدارس، يعني المشكلة تكون عندهم أو مشكلة الإصلاح صعبة، لكن نحن هنا الحمد لله الخير كثير، فلا بد أن نستغل هذا. وبداية الصحوة في ظل هذه الظروف قبل انحراف المجتمع بالكلية، هذا يجعلنا أقدر على تقويم ما حصل من الخطأ أو الاعوجاج. تقول أنا فتاة أود، أو تقول هي فتاة تود تعلم القرآن وحفظه، ولكن حفظها ضعيف، فكلما حفظت شيئا نسيته. أولا ننصحك بترك المعاصي. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ثانيا اختيار الأوقات المناسبة، والمجرب أن وقت ما قبل الفجر وبعد الفجر مناسب للحفظ بإذن الله جل وعلا، والنوم وعاء الحفظ أيضا. يعني لو أن الإنسان أيضا يعني اجتهد أن يحفظ ثم ينام بعد ذلك، يعني لو جعل الإنسان بالذات الفتاة ما عندها ارتباطات كثيرة، فلو جعلت حفظها مثلا في الليل بعد العشاء حفظت صفحتين ثم نامت بعدها، في الغالب النوم وعاء الحفظ، لأن هذا مردد أيام الامتحانات. إذا ذاكر الطالب، إذا ذاكر أو الفتاة إذا ذاكرت معلومات مثلا في الفيزياء أو الكيمياء، أول ما تستيقظ وتغسل وجهها أو يغسل وجهها الذي على لسانه آخر معلومة دخلت في رأسه قبل النوم، قبل النوم، فآخر ما يدخل هو يعني هو الذي يثبت. فنقول النوم مع الحفظ لا بأس أن تحفظ قبل نومها وفي آخر الليل إذا استيقظت وبعد صلاة الفجر، ونوصيها بأن تتهجد بالقرآن، فإن التهجد بالقرآن يعين على حفظه. ولا حرج أن تقوم الواحدة تتهجد في البداية وتفتح المصحف أثناء التهجد في الليل، يعني ليس من شرط التهجد أن يقرأ الإنسان من حفظه، بل بإمكانه أن أو بإمكان الفتاة وبإمكان المرء أن يقوم ويتوضأ ويفتح المصحف ويقرأ. كذلك من الوسائل المعينة أن لا يغير الإنسان المصحف الذي يحفظ فيه، فتجد الإنسان تارة يحفظ في هذا المصحف الطبعة العثمانية وبالرسم العثماني وهذه الطبعة الفلانية وهذه الطبعة الفلانية وهذه الطبعة الفلانية، هذا أدعى أن لا يثبت في الذاكرة موقع الآيات من الصفحات والأسطر، لأن كثير من الناس ذاكرته بصرية، يعني البصر هو الذي يحفظ موقع الآية وموقع الحرف من الصفحة. فننصح من يعني إذا أرادت أن تحفظ أن تبدأ بمصحف ولا تغير الحفظ في أي مصحف سواه، ولا حرج أن تجعل عندها 3-4 نسخ حتى تستطيع أن تجعل في أكثر من مكان، في مثلا في مدرستها في بيتها في أماكن مكان آخر، بحيث لو أرادت أن تقرأ تقرأ في نفس المصحف الذي تعودت أن تحفظ فيه. كذلك العناية بالحضور لهذه الدار والحفظ فيها والمواصلة، لأن الحفظ لا يتم بأن الإنسان يحفظ يوم ويضيع أسبوع ويحفظ يومين ويضيع 3 أيام، هذا يتفلت سريعا، إنما الحفظ لمن تابع. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. امرأة تقول: ماذا تنصح الفتاة التي بدأت في طريق الالتزام؟ ننصحها أولا بترك صديقات السوء، فإن الإنسان يتأثر بصديقه وجليسه، والفتاة تتأثر بصويحباتها وجليساتها أكثر من تأثر الابن بأبيه والبنت بأمها، وهذا مشهود ملاحظ. فمن أراد أن يتوب ويستقيم استقامة طيبة فما تعود عليه فيما مضى من مجالس اللهو والغفلة فليهجره إلى غير رجع. ولذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل راهبا فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا، فأكمل به 100 ثم ذهب إلى عالم. شوف فرق بين العلم والرهبنة والعبادة. العبادة أو يعني الرهبنة والانقطاع للعبادة على جهل هذا مذموم، لكن العلم على العبادة فقه عظيم. ثم ذهب إلى عالم فقال إني قتلت 100 ناس فهل لي من توبة؟ قال ومن ذا الذي يمنعك عنها؟ إن باب التوبة مفتوح. فأول ما أرشده قال اذهب إلى قرية بني فلان، فأول ما نصح بعد أن أبدى ذلك رغبته بالتوبة نصحه بأن ينتقل من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. هذا أمر مهم جدا، فمن أرادت أن تستقيم صادقة فلتنقل نفسها من جلسات السوء إلى جلسات الخير. هذه المسألة الثانية، أن تودع ما عندها مما يعين على المعصية، الأفلام، المجلات، الأزياء، الموضات، أشياء كثيرة من الأمور التي تعين على المعصية. فمن واجب الفتاة الجادة في الالتزام، مو بالالتزام والله، التزام الهوى، التزام الضعف، التزام التشهي والأماني، هذا التزام كل يدعيه. البليد والفتاة البليدة، التلميذة التي يعني تقديرها مقبول أو ضعيفة تتمنى أن تدخل أعلى الدرجات وتنال أفضل الشهادات، لكن البليد يتمنى ولا يحصل شيئا، لكن الجاد تجده يواظب ويحرص ثم يتمنى أن يجد النتيجة. فالجاد في طلب الالتزام والتوبة، فالجاد في طلب الالتزام والتوبة هذا عليه أن يودع ما كان عنده من أمور المعصية، أفلام، مجلات، صور، أشرطة، أغاني، أرقام، أشياء، وألبوم، أشياء كثيرة، كل هذه الأمور لا بد أن تلغى فتاتا. حقيقة قبل أن يذهب بعض الأخوات نستاذن أبو محمد توقف وحدة تجمع تبرعات المجاهدين جزاهم الله خير. نرجو من أحد الأخوات أن تقف بالباب لكي تجمع تبرعات لإخواننا المجاهدين، لأن الإخوان في هذه المجاهدين في هذه الفترة بحاجة إلى الدعم، سواء فيما يتعلق بالمعارك أو كفالة الأيتام أو تجهيز الغزاة أو الأسلحة أو الدواء. فنريد من الأخوات أن يجتهدنا في التبرع لأخواتهم، وربما الإنسان لو تصدق ونوى بذلك أن يكون هذا العمل يعني صدقته عونا له في سبيل حفظ القرآن الكريم، فإن الإنسان يتقرب ويتوسل إلى الله بالعمل الصالح لنوال الفوز والرضا. فأرجو من أحد الأخوات أو مجموعة من الأخوات أن يقفنا على الباب وأن يحرضنا، وتحث الواحدة أخواتها، والمسؤولات في الدار تقف على الباب لكي تجمع ما يسر الله من تبرعات أخوانهم، ولا تحقروا قليلا ولو خاتما من حديد. الإيمان يزداد وينقص، فكيف نحافظ على اتزان الإيمان وحلاوته؟ يقول أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا مجرب المشاهد. فلتلاحظ الواحدة من كنا نفسها الليلة حضرت هذه الجلسة وهذه الروضة من رياض الجنة من حلق الذكر، ثم عادت إلى بيتها، ستجدين نفسك هذه الليلة نشيطة، عندك رغبة في الوتر، عندك رغبة في سماع النافع، عندك رغبة في التدبر في المصحف، عندك رغبة في فعل كل خير تدعين إليه. ولو أن الواحدة عادت من حفل الزواج في ليلة من الليالي وكانت الحفلة مليئة بالمغنيات والدفافات والراقصات والمقبلات، فتجد الواحدة نفسها ضعيفة، لو أرادت توتر ما تجد عندها القدرة والعون على الوتر، لو أرادت أن تفتح المصحف ما تجد الهمة التي تعينها ولو على قراءة آية واحدة. إذن فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أهم الأمور كما كرر وكما أعدت وأعيد الآن وأعيد الآن، مسألة الجليس والجليسة، الصديقة ربما قربت خيرا فأعانت عليه، وربما أدلت شرا فأوقعت فيه. وكم من فتاة ضاعت عفتها وضاع حياؤها وفضحت سمعتها وانتشر عارها بسبب جليسة سوء زينت لها المنكر، ثم نصبت لها كمينا فوقعت في الحبائل والفخاخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائلة تقول بالنسبة لوليمة ختم القرآن حفظا لو لم يكن بالسنة وارد، هل يعتبر إقامتها بدعة وتدخل هذه البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ ما يصل الأمر إلى أن نقول أنها بدعة، ويعني المشهور أن الكثير يفعلها ولا حرج في ذلك، بل هذا من الفرح، يعني الإنسان حينما ينزل بيتا جديدا يقيم وليمة ما أحد ينكر عليه، الإنسان حينما المهم ألا يجعل هذه الوليمة من باب التعبد، يعني أن يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا أو أن يفهم فهما من القرآن أن هذا أمر مطلوب، لا، لكن من الأمور والعادات وسائل الدعوة الاجتهادية التي الباب فيها مفتوح من دون أن يعتقد الإنسان فيها نوع تعبد، وإنما من نوع التهاني والتبريكات الطيبة من أجل تشجيع الباقيات على قراءة القرآن وحفظه. يقول نأمل توجيه نصيحة للأخوات بضرورة تغطية القدمين والكفين ضمن الغطاء أثناء الخروج، نرجو من الأخوات أن يلتزمن بذلك، سترهن الله في الدنيا والآخرة. ما حكم الصبغة التي توضع في الرأس الميش، وما حكم نزف اليدين والساقين، وما حكم تشعير أو تشقير شعر اليدين والساقين والوجه؟ هذه مسألة فيها كلام، وإذا كان الأمر على حال فيها مشابهة بالكافرات وتقريب فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وأما إذا كان الأمر من باب التجمل المحض للزوج وليس فيه تقليد أو إغراء أو إعجاب بالكافرات فنرجو أن لا يكون بهذا بأس. بعض النساء يقومن بتجعيد الشعر بتحويله من الشعر الناعم إلى المجعد وينتهي مدة التجعيد مع الاستحمام، نرجو إفادتكم. نقول الضابط في هذا ما كان فيه تقليد فلا ينبغي، وما كان فيه تجمل للزوج فالأمر لا حرج فيه، لكن الواقع يشهد أن هناك فتيات لم يتزوجن ويسعين إلى فعل هذه الأمور. لأجل من يفعلن هذا؟ إذن فمثل هذه التي ليس لديها زوج تتجمل له، نقول ينبغي أن تكون الأمور على ما كانت عليه حتى لا تقع المرأة في مخالفة أو هوى تقليد من حيث لا تشعر. ما حكم لبس القصير حيث يتجاوز نصف الساق؟ لا ينبغي للمرأة، لأن هذا ربما عرضها لو كشفت عباءتها أن سيظهر ساقها. ولبس الضيق والمفتوح من الخلف كل هذه ليست من سمات ستر المرأة المسلمة. المرأة المسلمة ترخي ثوبها ذراعا ولا حرج في ذلك، ليس في هذا إثبات، لأنه مما جاءت الشريعة برخصتها أو بالرخصة به. هذه مسألة مهمة. أما ما وقع من بعض الفتيات هداهن الله في فتح ما يسمى بالتنورة أو باللباس مع النصف أو لبس نصف الساق أو شيء من هذا، السنة للرجال نصف الساق وليست السنة للنساء ذلك. أرجو من فضيلتكم بيان حكم الملابس المرسوم فيها وجه إنسان أو قناع من غير جسم. كل لباس عليه صورة مرسومة فلا يجوز لبسه، وينبغي للمرأة أن لا تلبس أطفالها هذه الملابس التي عليها الصور. ما حكم قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية إن كانت دارسة؟ إذا كانت تخشى على نفسها أن تنسى حفظها فلا حرج أن تردد ذلك، وإذا أرادت أن تطلع فلا حرج عليها. المهم إذا كان بقصد أن يعني تخشى أن يضيع حفظها وأن تنساه. وبعضهم يقول تمسه بملحفة، يعني تجعل بينها وبين المصحف حائل. قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فهل هذا ينطبق في جميع الأحوال حتى في وقت الدراسة؟ وماذا تفعل من هي مصابة بالريح أكرمكم الله؟ المرأة التي يكثر فيها الأرياح كمن به سنة البول، نقول لها توضعي ثم بعد ذلك لا يضرك ما خرج. كثير من النساء إذا حدث بينها وبين زوجها مشاكل ذهبت إلى المشعوذين وتركت العلاج الحقيقي. هذا سؤال طيب جيد، وهذا مما ابتليت به كثير من فتياتنا وبناتنا في هذا الزمن. ربما الواحدة قالت أنا أعرف لك امرأة تصرفه، والأخرى تقول أعرف امرأة تجعل الأحوال بينكم سعيدة، وربما من يقول أعطيكم بخور تجعلون في البيت يطرد الشياطين ويجلب السعادة، وهذا خطير جدا. ربما اعتقدت هذه التي تناولت أو أخذت هذا الدواء أن هذا المرأة هذه المرأة وهذا البخور وهذا الدواء هو الذي يجلب السعادة، والله جل وعلا هو الذي يكتب السعادة وهو الذي يمنحها للطائعين التائبين من عباده. الله جل وعلا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. لا تستوي المرأة ذات المعاصي مع المرأة صاحبة الطاعة، فصاحبة الطاعة سعيدة كما أن صاحبة المعاصي شقية، ولو ظنت أنها سعيدة في بعض الأمر لكن شقاءها الحقيقي دائم ومستمر، تلك التي تستمر المعاصي وتتعود على فعلها. فالواجب على المرأة المسلمة أن تستعين بالله حينما يصير بينها وبين زوجها مشاكل، أولا لا تخبر أهلها ولا تخبر أحدا من الناس، ثانيا أن تضرع إلى الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابه أمر فزع إلى الصلاة، فتضرع إلى الله وتتوضأ وتتهجد وتسأل الله أن يرفع الفتنة والمشكلة التي حصلت بينها وبين زوجها وأن لا يفرق بينها وبين بعلها وأن يجمع شملها، وتلجأ إلى الله لجوء الصادق المضطر الغريق في لجة البحر. ثم بعد ذلك ستجد أن الفرج بإذن الله مع حسن الأدب. وعلى أي حال، كل امرأة تعفو عن زوجها وكل زوج يعفو عن زوجته، وكما قال أبو الدرداء: احملي عني وأحمل عنك. امرأة تقول: أسعدتمونا بحضوركم العام الماضي في المركز النسائي الصيفي بمدارس التربية، وأسعدتمونا بما لديكم، فأرجو التكرم بالحضور هذا العام، علما بأن دوامنا الأحد والاثنين والثلاثاء عصرا من كل أسبوع، فإن أمكن إعطاؤنا اليوم المناسب وتصحبونا بموضوع مناسب للفتيات في بداية طريق الالتزام وفقكم الله ورعاكم. إن شاء الله ينسق الأخ أبو محمد جزاه الله خيرا مع زوجة أم محمد جزاه الله خير الجزاء على ذلك، ونلقي محاضرة في هذا المكان في الأسابيع القادمة مع ترك التحديث. فضيلة الأخ: السلام عليكم. أما بعد، مع بدء الإجازة يروج سوق ما يسمى بالملاهي والحدائق النسائية، ولا يخفاكم ما بخروج المرأة من أضرار جسيمة، لا سيما إذا كان خروجها من غير هدف أو حاجة، وقرارها في بيتها والأصل، والمشكلة التي تواجهنا في التوعية من خطر هذه الملاهي، الاحتجاج بنساء المشايخ وطلبة العلم وحضور النساء الملتزمات في هذه الملاهي، ولما لكم من أسلوب مؤثر على جميع المستويات. فأرجو تناول هذا الموضوع من خلال درس خاص أو خطبة جمعة، وتوصية كلمة للمشايخ وطلبة العلم بمنع نسائهم من ارتياد هذه الأماكن، وكلمة خاصة للمسلمات الملتزمات بمحاربة هذه الأماكن. لا يخالكم إلا تعيرون الموضوع أهمية لأنه فيه مخاطرة، وجزاكم الله خير الجزاء. على أي حال، هذه من المسائل المهمة، وكما قلنا في بداية هذه الكلمة أو المحاضرة، كما قال الشاطبي رحمه الله: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. العمر يمضي والقبر هو النهاية، والموت لا ندري متى يصل. وكثير من الأخوات كلما وجدت من نفسها ضيقا أو من صدرها كآبة قالت: أذهب إلى الملاهي لأجد راحة. إذا وجدنا امرأة جائعة نقول: اشربي غاز عشان تشبعين؟ لا، الغاز ليس هو غذاء الجوع. لو وجدنا رجل عطشان نقول له: كل حصى؟ ليس الحصى هو علاج لمرض العطش. فكذلك الذي في قلبه من الكآبة والضيق ليس علاجه الملاهي والأغاني والحدائق العامة. علاج القلب ذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما حكم لبس البلايز المكتوب عليه كتابة إنجليزية؟ ينبغي أن ينتبه من هذه الكتابة، ربما أن يكون في الكتابة تعظيم للكفار أو تقديس لهم أو سب دين المسلمين، وهذا للأسف حصل في بعض الملبوسات، يوجد فيها نوع استهزاء أو نوع، والعياذ بالله، كلمات فيها تفحش ومخالفة للدين. فلا ينبغي لفتاة أن تلبس شيئا لا تعرف ما الذي كتب فيه. تظن بعض النساء أن التربية الصالحة للأبناء تكون بتأليفهم الحلال والحرام، وتنسى أن هناك أمور أخرى مهمة مثل توفير القدوة والرفق المعاملة والجلوس مع الطفل وتحديده بما يفهم والسرور وسرد القصص الطيبة عليه. فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ في الحقيقة نعم، لا بد أن يكون للمرأة، والمرأة لها دور طيب. أعرف فتاة صالحة جزاها الله خير الجزاء، زوجها منحرف وأدخل الفيديو والأفلام التي لا تليق في بيته، ولكن بفضل الله ثم بفضل استقامتها جعلت الأطفال يضغطون على والدهم فأخرج الفيديو بحسن التربية. يعني الزوج يسبها وربما شتمها وآذاها ولا يسمع لها كلاما، ولكن بحسن تربيتها للأولاد جعلت الأولاد كلما جاء أبوهم: يا أبتي أخرج هذا، يا أبوي طلع هذا، ما نبغى، ربي يغضب علينا، ربي يعاقبنا. حتى الأطفال هم أنفسهم أزعجوا والدهم حتى أخرجه. فهذا لم يتم لها إلا بطول جلوسها مع أطفالها، وما تركتهم للخادمات وسردت عليهم القصص الطيبة النافعة، وكانت لطيفة بهم وكانت رقيقة في معاملتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.